فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة تواصل استضافة لبيب الصواريخ ووقوع إصابات بين الصهاينة. أصوات صهيونية رافضة للحرب البرية ومطالب بالتفاوض حول الأسرى لدى حماس. جمعة غضب جديدة حول العالم تساند غزة في صمودها بمواجهة العدوان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دخلت محرقة الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها 21 باستمرار قصف المنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على رؤوس ساكنيها، وسط حرب إبادة جماعية دون محرمات وبغطاء ودعم أمريكي غربي مباشر. هذا وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا و 1726 سيدة و 414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18996 مواطنا بجروح مختلفة منذ 27 الأول أكتوبر الجاري. وحول تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع واستهدافه للمدنيين، وفنى الزميل هشام صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الساعات الماضية ولغاية الآن تتكثف عمليات القصف المتواصلة خاصة لمنطقة شمال القطاع في منطقة جباليا وشمال مدينة غزة منذ ظهيرة اليوم وحتى الآن. لوحده الشمال هناك أكثر من 57 شهيدا، وهناك عدد مماثل ومقارب لهذا العدد في منطقة الجنوب أي في وسط القطاع وخان يونس ورفح التي لازالت تتعرض إلى سلسلة من الغارات، وبالتالي انتقلت القذائف والمقذوفات الصاروخية والبرامين المتفجرة إلى منطقة بئر النعجة في شمال جباليا. وهناك أيضا كان استهداف لهذا المربع كما حصل قبل يومين في خان يونس، وأوقع عشرات الشهداء والجرحى في ظل مشفى الأندونيسي الذي لازال يعاني صعوبة بالغة في تقديم الخدمات أمام واقع المشافي الصعب. في الجنوب كان أيضا استهدافات بعد ظهر اليوم مرورا بعصر اليوم، سلسلة من الغارات استهدفت عديد المناطق في شرق وغرب مدينة رفح، أوقعت عددا من الشهداء في هذه المجازر المتواصلة والمستمرة. الملفت أيضا أن الاحتلال لازال يمعن باستهداف المواطنين، ويتجه كما عادته إلى استهداف المزارعين والمزروعات والأراضي الزراعية والمقدرات، والتهديد الذي تحدثت عنه بلدية غزة بقصف المبنى التاريخي والرئيس لبلدية غزة، هذا المبنى الذي يتجاوز عمره أكثر من 200 عام. كما كان قبل قليل هناك أيضا التصريح والتهديد حول مجمع الشفاء الطبي، وهذه التهديدات التي تحدث عنها جيش الاحتلال في المشفى.
ضمن ملحمتها المتواصلة، طوفان الأقصى تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف مستوطنات الاحتلال وتحشيدات العسكرية في غلاف غزة وصولا إلى تل أبيب رشقة الصاروخية، وذلك ردا على المجازر الصهيونية في قطاع غزة. وأوضحت الفصيل أن مجاهديها استهدفوا بالصواريخ وقذائف الهوان العديد من مستوطنات الغلاف ومدينة تل أبيب ووسعت من إطار رقعة النيران. هذا وأعلنت كتائب القسام استهداف تل أبيب بصلية من الصواريخ، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني وسقوط إصابات واستعطراف العدو. من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام إحباط محاولة تسلل بحرية لقوة صهيونية إلى شاطئ مدينة رفح، مؤكدة الاشتباك مع أفرادها وتدخل الجيش الصهيوني لإجلائهم من مكان المواجهات. وحول مواصلة المقاومة استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته ومحاولة العدو لانتزاع سورة النصر، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
هذه المسألة تؤكد على أن هذه المحاولات التي يقوم بها الاحتلال عند حدود شمال وجنوب قطاع غزة وعند الحدود البحرية ليست إلا عمليات استعراضية، وهي لا تؤثر في مسار العمليات ولا على قدرات المقاومة ولا على طبيعة تحركه. المستوطنين في تل أبيب وفي محيطها يشعرون بحالة من الإحباط والغضب، أنه بعد 20 يوما من العمليات يجد الصهاينة أنفسهم تحت نفس التهديد الذي يتزايد والذي لا تعكسه العمليات العسكرية التدميرية التي خاضها الاحتلال بإطلاق آلاف الأطنان من القنابل على الفلسطينيين وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، لكن المقاومة لا تزال تعمل بكل قوة. هذه المسألة تعكسها أيضا تعليقات صهيونية التي تقول بأن الأعمال الاستعراضية للاحتلال لم تغير شيئا. الاحتلال كما نشاهد يعني من خلال الأشرطة والمشاهد التي عرضها المتحدث باسم الاحتلال باسم جيش الاحتلال، يريد أن يظهر نوع من الحضور على الأرض وأن العملية البرية بدأت بشكل أو بآخر وأنها تقوم بالتمهيد للعمليات الكبرى. لكن مسألة العملية البرية الفعلية لم تبدأ بعد، يدرك الاحتلال ثمنها ومدى تأثيرها ومدى الأثمان التي سيدفعها فيها.
استشهد 4 شبان وأصيب آخرون فجر الجمعة في مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومدينة قلقيلية. وفي جنين استشهد 3 مواطنين وأصيب 12 آخرون إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة وأطراف مخيمها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
نبض الضفة لا يهدأ، وفي فلسطين جرح نازف اسمه غزة، وكما الآلاف من القرابين التي يقدمها القطاع على مذبح الوطن، قدمت جنين قلب الضفة الغربية 3 من ثائريها شهداء على طريق تحرير الأرض من الصهاينة، وهم الشهيد أيسر محمد العامر من كتيبة جنين، والشهيد عبد الله أبو الهيجاء من بلدة اليمون، والشهيد جواد التركي. 3 شهداء وأكثر من 12 إصابة وقعت على أثر الاشتباكات العنيفة التي خاضها المقاومون الفلسطينيون خلال تصديهم لاقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها. كتيبة جنين وفي بلاغ عسكري لها قالت إن عملية التصدي والمواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي توغلت في محيط المخيم معززة بناقلات جند وجرافات عسكرية، وقد خاض خلالها المقاومون اشتباكات مباشرة وعنيفة وحققوا الإصابات المؤكدة والمباشرة في صفوف العدو وأوقعوها في سلسلة من الكمائن وأفشلوا توغلهم في محيط المخيم. وقد تركزت الاشتباكات على محور دوار العودة ومحيط مستشفى ابن سينا وحي الزهراء. ولما لم تستطع القوات المقتحمة الدخول إلى المخيم عاثت خرابا في البنية التحتية والطرقات الرئيسة المحاذية للمخيم، ودفع الاحتلال بقوات وآليات معززة إلى جنين.
شاهدت بعض التجريف اللي حصل في مخيم جنين، يعني اللي بنوه قبل فترة حوالي شهرين ثلاث شهور، والشوارع اللي عملوها عاودوا من جديد، هدموا البنية التحتية.
الله أكبر.
وإلى سجلات الشهداء انضم الشهيد قسام عبد الحافظ من قلقيلية بعد أن أصيب برصاصات غادرة في الصدر عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية. المواجهات لم تقتصر على جنين وقلقيلية، بل انسحبت على مناطق نابلس وأريحة والخليل ومخيم شعفاط في القدس المحتلة، حيث اقتحم الاحتلال بقواته المعززة الأحياء السكنية واعتقل عددا من المواطنين الفلسطينيين.
هذا وشهدت العديد من مدن الضفة الغربية تظاهرات ووقفات دعما لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال، كما شهدت العديد من نقاط تماس مواجهات مع قوات العدو، أصيب على إثرها العديد من الشبان برصاص الاحتلال. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها مواقع العدو في القوزح ومسكاف عام وأبو دجاج ورويسات العالم والسماقة وزبدين وتلال كفر شوبة المحتلة، محققين إصابات مباشرة. هذا وشيعت المقاومة الشهداء محمود درويش وحسين حريري وطه طه وعلي إبراهيم جواد وسط هتافات تؤكد على الولاء لخط المقاومة والجهاد على طريق القدس. وفي العراق أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذها هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة قوة الاحتلال الأمريكي في عين الأسد بالأنبار غربي العراق، وأكدت المقاومة الإسلامية إصابة هدفها بشكل مباشر. في ظل الضغط الدولة على الكيان الصهيوني تتصاعد الحملة في الكيان، حيث تقدمت قضية الأسرى الصهاينة في قطاع غزة على ما عداها في داخل الكيان مع اتساع دائرة المطالبة باستعادتهم. الزميل عادل أبو شرخ والتقرير التالي.
طغت قضية الأسرى الصهاينة في قطاع غزة على كل الأولويات في الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. هذه القضية التي باتت تحتل الصدارة لدى العدو عبرت عنها استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم أولوية استعادة الأسرى على العملية البرية وفق صحيفة معاريف، بعد أن تحولت إلى الورقة الرابحة الأساسية بيد المقاومة الفلسطينية التي تجيد تحريكها بشكل مؤثر على مستوى الرأي العام الصهيوني ولدى صناع القرار في تل أبيب.
وفق آخر التقديرات لرئيس الشباكة، فإن قضية الأسرى في غزة معقدة وتتطلب قرارات قاسية، والسنوار سيحاول أن يلوح على المستوى العام بقضية الأسرى كإنجاز، وعلينا الاستعداد لذلك، وأن حماس تعزف على موضوع الأسرى وهو السلاح الأساسي بيدها.
في الأيام الأخيرة التي زاد فيها الحديث عن عملية تبادل حول الأسرى، مرر زعيم المعارضة يائير لابيد لنتنياهو أننا سندعم كل صفقة يتوصل إليها حتى وإن كان لها ثمن كبير جدا، وقد سمعنا الحديث عن المطالبة ب6,000 مخرب، ولابيد قال إنه موافق حتى وإن كان هناك ثمن كبير واعتراض جماهيري حاد.
اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى في غزة، لقد قالوا إن صبرهم قد نفذ، وهم ينوون رفع مستوى كفاحهم في كل أنحاء البلاد، وهم يريدون البقاء أمام مقر وزارة الدفاع حتى يتذكرهم القادة بشكل دائم.
مقابل ذلك تحدث الإعلام الصهيوني عن دعم عربي للعملية ضد قطاع غزة، في حين أظهرت مصادر مقربة من نتنياهو أنه يستعد لمعركة شرسة بعد الحرب يحمل فيها المؤسسة العسكرية كل المسؤولية عما حصل في 7 أكتوبر.
الصحفي الذي هو الآن في السعودية طارق الحميد توجه إلى يحيى السنوار وقال له اخرج وغادر غزة، كما خرج عرفات ومنظمة التحرير من بيروت، حيث يتخذ السعوديون موقفا هجوميا ضد حماس. وهنا أضيف وأقول إنهم في العالم العربي يعطوننا المزيد من الوقت، كذلك في العالم الغربي، وهم ينتظرون أن نواجه ضربات برية ضد حماس ويستغربون لماذا لا نفعل ذلك.
المدير العام لمكتب رئيس الحكومة يوسي شالي في حديث له مع جهات سياسية قال اتهموا المستوى العسكري وليس نتنياهو، فرئيس الحكومة والمقربين منه يعتقدون أن الجيش هو المسؤول عما حصل، وهذا هو المسار الذي سنراه بعد الحرب.
من جانب آخر، قال القائد المقبل لفرقة غزة الصهيونية يراك حرام إن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية ستجر كيانه إلى الفخ وتقيد يديه، وإنه لا توجد لديه أي قدرة للحسم في غزة من دون عمليات برية.
عالميا، تتصاعد التظاهرات المتضامنة مع غزة والرافضة للإجرام الأمريكي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عفاف لوباني.
يتنامى الرأي العام العالمي المتضامن مع غزة والمناهض لآلة الحرب الصهيو أمريكية، لسيما أمام انهيار الإنسانية وقوانينها في العدوان على أهل قطاع غزة وأطفاله.
اهدف اهدف على الصوت
غزة ما بتهابل.
بعد تفريق الشرطة الأردنية تظاهرات عدة أمام السفارة الصهيونية في عمان وأخرى عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ها هم الأردنيون يقفون أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية منددين بالصمت الدولي إزاء جرائم الإبادة والحرب الصهيونية.
يعني هذه رسالة تعبر عن إرادة الأردنيين التي يعني يوجه من خلالها رسالة للأمم المتحدة أن تقوم بدورها الذي أسست لأجله والذي أنشأت لأجله. الأمم المتحدة الآن بصمتها قد تكون شريكة في هذه الجريمة.
هذه الأصوات تتعالى من قلب الولايات الأمريكية، وهنا في نيويورك تتسع وتتجدد التظاهرات شبه اليومية وتصدح الحناجر غضبا من الإجرام الإسرائيلي الأمريكي بحق الأطفال والعائلات الغزية.
إسرائيل كريمينال،
إسرائيل كريمينال،
إسرائيل أساسين لزفاف فلسطين.
إسرائيل مجرمة وقاتلة، موقف أعلنه المتظاهرون على مسامع القادة الأوروبيين خلال تظاهرة شعبية أمام مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يجتمع زعماء أوروبا. هنا ارتفعت الأصوات احتجاجا على ازدواجية المعايير الغربية حيال الإجرام الصهيوني في غزة.
لقد استغرق الأمر من زعماء الاتحاد الأوروبي ساعات لمساعدة الأوكرانيين في حين يفكرون شهرا حتى يطالبوا بإدخال مساعدات إنسانية لأهل غزة وهم الذين يعانون منذ 70 عاما.
آلاف الإسبان ينتصرون مجددا لغزة ويخرجون حشودا غفيرة مطالبين بوقف المجازر الصهيونية بحق أهل القطاع المحاصر. في أمريكا الجنوبية يهتف الفنزويليون مجددا باسم فلسطين ويتظاهرون لأجل المطالبة بوقف المذبحة بحقهم.
وأخيرا، خرجت في ساحة 70 بالعاصمة اليمنية صنعاء تظاهرة حاشدة دعما لغزة واستنكارا لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أبنائها. وفي البحرين خرجت تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان على غزة بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام الصادق عليه السلام في الدراج. وردد المتظاهرون شعارات تأييدا لفلسطين وغزة والمقاومة، كما نددوا بالدعم الأمريكي للكيان وبكل أشكال التطبيع. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المقاومة تواصل استهداف تل أبيب بالصواريخ ووقوع إصابات بين الصهاينة. أصوات صهيونية رافضة للحرب البرية ومطالب بالتفاوض حول الأسرى لدى حماس. جمعة غضب جديدة حول العالم تساند غزة في صمودها بمواجهة العدوان الصهيوني. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
واحة الصبار.
شعر المقاومة هو ذاك الذي يستنهض الأمة من سباتها ويوقظها من نومها العميق، فهو يعمل على تحريك المشاعر والأحاسيس في ظل مخرجات لا تأتي إلا بوجود عوامل تحفيزية كوجود الاحتلال والاضطهاد. وهنا يأتي دور الشاعر والأديب الذي يعبر وبعمق عن أصالة شعبه وهويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المحتل وفي أي صورة من الصور. للمزيد حول دور الأديب المقاوم في مواجهة الاحتلال نرحب بالشاعر والأديب حازم البحيصي في هذا اللقاء من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك في البداية.
نعم، حازم محمد البحيصي، مواليد دير البلح، قطاع غزة طبعا، دير البلح. أكتب الشعر منذ العام 2000، أكتب قصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة.
نعم أستاذ حازم البحيصي، يعني كأديب كيف استطعت التوفيق بين هذه الموهبة وتطويرها وبين دراستك العلمية في تخصص المحاسبة والتجارة؟
الشاعر يولد شاعرا ثم بعد ذلك ينمي هذه القدرة من خلال قراءتك، زيادة معرفتك فيها، تكوين معجم شعري، تكوين معجم لغوي خاص بالشعر. الإكثار من القراءة يتولد لديك المفردات الكاملة والتصاوير الشعرية والكلمات، ثم بعد ذلك تبدأ في مرحلة النظم للشعر.
نعم.
ثم أؤكد هنا أن الشاعر يبدأ ناظما ولا يبدأ شاعرا. أما ما بين التوفيق ما بين هذه وهذه، فأخبرتك أن الأمر لا يتعلق بالدراسة، هذه موهبة تخلق مع الإنسان، ينميها الإنسان على مدار التاريخ كالكاتب والرسام والفنان وإلى ما ذلك.
نعم بالتأكيد أستاذ حازم البحيصي، في ظل هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني عموما، بالتأكيد للأديب والمثقف دور لا يمكن أن ينازعه أحد في تجاه إبقاء هذه المقاومة وهذه المواجهة مشتعلة مع الاحتلال.
نعم بالتأكيد الشاعر جزء لا يتجزأ من المجتمع ومن البيئة التي يعيش فيها، فمفاهيم ومكونات وتكوينه الجزئي والكلي يتكون من هذه البيئة التي عاش فيها، سواء كانت بيئة صحراوية أو بيئة طبيعية أو جبلية أو سهلية أو بيئة تحت الاحتلال أو مقاومة. ومن هنا يمكن التعريج على تعريف شعر المقاومة بأنها تلك الحالة التي يعبر فيها الشاعر وبعمق عن أصالة هويته الثقافية المتطلعة إلى الحرية الحقيقية في مواجهة المعتدي في أي صورة من الصور، سواء كانت هذه الصورة على شكل جهاد ومقاومة كما نرى إخواننا المقاومين، أو ككاتب من خلال قصائده الشعرية ومن خلال مقاومته الفكرية. والشعر المقاوم هو ذلك الشعر الذي يستنهض الأمة من سباتها.
نعم، وهذا الدور الكبير للمثقف والأديب جعل هذا المثقف يعني محط استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني في هذه المواجهة. كان هناك استهداف لكثير من الأدباء والكتاب والمثقفين، يعني ياريت تحدثنا عن هذا الاستهداف.
بالتأكيد لو نظرنا إلى سجون الاحتلال، سجون الاحتلال مليئة بالمثقفين والمفكرين والكتاب والشعراء. لو نظرنا إلى ماذا فعلوا، إلى ماذا كان يفعل الاحتلال بالتنكيل في الشعراء والكتاب على الحواجز والحدود كمحمود درويش ورحمهم الله وسميح القاسم، لو رأينا إلى الإبعادات التي حلت بعض الكتاب والشعراء ومثال ذلك والطرد من الأوطان كأحمد مطر وغيرهم وغيراتهم. دائما أخي الكريم، الأمر لا يتعلق بالشاعر فقط، الأمر يتعلق بالمفكر.
نعم.
لأن الشعر فكر.
نعم.
الشعر فكر، الفكر قبل الشعر يأتي. الشعر إذا الشعر لم يهزز عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. انظر إلى ناجر علي، انظر إلى غسان كنفاني حين سألته فاطمة ما هذا، قال لها لولا هذا لكان الوطن. هذه في حد ذاتها جملة تحمل كتابا بأكمله.
نواصل الحديث مع ضيفنا حول الأدب المقاومة ودوره في إبقاء جذوة المقاومة حية. ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. مجددا نرحب بضيفنا الأديب حازم البحيصي ونكمل حديثنا معه حول شعر المقاومة. عمليات ومحاولات الاستهداف هي مستمرة للمثقف، على اعتبار أن المثقف يعني يحمل الرسالة التي تشكل رافعة للمشروع للمواجهة مع المحتل وللمشروع الوطني برمته، أليس صحيح؟
بالتأكيد، لأن المثقف أول من يقاتل وآخر من يهزم أو يقصر، ولن يقصر.
نعم.
بإمكانك أن تكسر جسده ولكن لا يمكن أن تكسر العزائم، لا يمكن إطلاقا، لا تكسر العزائم إلا بالموت. وعند الموت يكون إنسان خلف إرثا ثقافيا من بعده سيحمله الآخرون. انظر إلى توفيق زياد حينما قال أنا يا أخي آمنت بالشعب المضيع والمبجل وحملت رشاشي، لماذا؟ لتحمل بعدنا الأجيال منجل.
نعم.
هنا دور المفكر الأمني، أقاتل اليوم من أجل الأجيال القادمة أن تحمل هذا المنجل وأن تزرع وأن تعمر في هذه الأرض الفلسطينية وكل الأراضي التي تقع تحت وطأة الاحتلال.
إذن هي الكلمة إلى جانب الرصاصة وكذلك الأديب والمثقف إلى جانب المقاوم، يعني هما جزءان في جسد واحد. يعني ما هو المطلوب من المثقف ومن الأديب ومن المفكر الفلسطيني؟
المطلوب من الأديب أو المفكر أو المثقف أو القاص أو الراوي أو الشاعر أو أي أحد من أبناء هذا الشعب أولا أن يبحث عن التلاحم والوحدة الوطنية. هذا المطلب الأول والرئيسي والأساسي لمواجهة الاحتلال. ثانيا أن نوجه كلماتنا وقصائدنا كلها إلى الأرض الفلسطينية، أن ندعم المقاومة بكل ما فيها لأن المقاومة حق مشروع، أن نرسخ من القيم والمبادئ في الحب الوطن والحفاظ عليه، أن ننبذ الخلافات، أن نوجه كلماتنا وكتاباتنا وأشعارنا وقصائدنا ورواياتنا ونصوصنا النثرية وإلى من كافة أشكال الأدب في سبيل الوطن.
نعم، أخيرا أستاذ حازم البحيصي، يعني في ظل انتفاضة القدس وعمليات القتل اليومية التي يتعرض لها الشبان والفتية والفتيات الفلسطينيات، يعني آخر وجديد ما كتبه الأستاذ حازم البحيصي؟
أخي آخر ما كتب الشاعر حازم البحيصي هو نص بعنوان دهم المنايا، ونص يقع في حوالي 20 بيتا، والنص بعنوان دهم المنايا: وقوفا بباب الحسان اللطافي لي الشعر أهدى بتول القوافي، جمعت المحاسن معنى ومبنى مجازات بدر وقلب الرصافي، وما رق في النازلات حسامي ولا كل في العاديات طوافي، فإن ابن غزة صمتي زئير ونضي يهز جموع الهتافي.
نعم،
فهو العمر يمضي سريعا سريعا، مضي الوريقات طي السوافي، فنل منه عيشا كريما عزيزا، فليست أسود الشرى كالخرافي، فكم من أسير على القيد حرا وكم من نبيل رهين الشعاف.
القصيدة الثورية تستنهض المقاوم، وهو ما أتبثه الأديب المقاوم على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، والتي استنهض الشاعر بشعره وما يكتبه من قصائد والروح المعنوية لكل المقاومين. فالكلمة تشعل ثورة، والشاعر يطرق أحاسيس الثوار والشعوب، وهي تلك التي تصنع العزائم. إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب حازم البحيصي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من واحة الصبار نترككم في أمان الله.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة، والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة، ارتقوهم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5، بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما، في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق انذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق انذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد 2 من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها 2، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق. هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ ويعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نريد أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر أن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم، حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمراء قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونماً، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبلة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا،
لماذا سلكناها؟ إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك.
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء السلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا
أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليه.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس،
تهريب الأسلحة تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحزر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجون، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون. وتعاهدنا جميعا يوم أقصنا اليمين، لن نخون العهد يوما، واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
قد شنقوهم، شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
إلى وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تحذر واشنطن من عواقب دعمها الواسع لكيان الاحتلال وتحملها مسؤولية المجازر في غزة.